يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. عليكم السلام مولانا، تفضلوا. عليكم السلام سيدنا. الحكم السابع من أحكام النكاح في أحكام النظر وحفظ الفرج، الآية 122-123 من آيات الاستدلال. صبحكم الله بالخير سيدنا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر الآية إن شاء الله تعالى اللي راح تجينا. الآيتان الكريمتان إجمالا تدل على حكمين، راح نذكر الإجمال مال الحكم الأول والثاني ثم ندخل على تفصيل، يعني إن شاء الله الحكم الأول تفصيل بهذا الدرس والحكم الثاني تفصيل بالدرس الثاني. الحكم الأول: يجب على المؤمنين غض أبصارهم عن المؤمنات الأجنبيات، هذا من جهة المؤمن الملل مؤمنة، يجب على المؤمنين غض أبصارهم عن المؤمنات الأجنبيات، هذا من الطرف الأول. والطرف الثاني: يجب على المؤمنات غض أبصارهن عن المؤمنين، هذا حكم رقم واحد. لذلك قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكذلك قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، فغض البصر بمعنى متبادل بين الطرفين، هذا حكم رقم واحد. حكم رقم اثنين: يجب على المؤمنين حفظ فروجهم كما ويجب على المؤمنات حفظ فروجهم. إذن كذلك حفظ الفرج من الطرفين، حفظ الفرج شنو من الطرفين، شنو المراد السنجي إن شاء الله. انطب للحكم الأول اللي هو شنو الحكم الأول: يجب على المؤمنين غض البصر عن المؤمنات، ويجب على المؤمنات غض البصر عن المؤمنين. إذا جئنا للآية، قالت الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. سؤال: قل لمن موجه الخطاب؟ الخطاب موجه لمن؟ النبي صلى الله عليه وآله، وعن طريق النبي يوجه لمن؟ للمؤمنين. والتقدير: قل للمؤمنين يا رسول الله صلى الله عليه وآله، قل لهم غضوا أبصاركم، قل لهم شنو غضوا أبصارهم، وش راح يسوون؟ يغضوا أبصارهم. فيقولون هاي يغضوا واقعة في جواب، يعني في جواب القول، واضح إن شاء الله، واقعة في جواب القول. نصف يقولون لا، هاي قل للمؤمنين بمعنى ليغضوا عن أبصارهم، اللام لام الأمر، فصير شنو ليغضوا. هسه سواء كانت على الاحتمال الأول أو على الاحتمال الثاني، آخر شيء هذه الصيغة يستفاد منها الوجوب، يستفاد شنو منها؟ الوجوب. لذلك قل للمؤمنين يغضوا ويحفظوا نفس الشيء، يعني قل للمؤمنين احفظوا فروجكم فيحفظوا فروجهم، أو ليحفظوا فروجهم، بس ماكو إشكال. المهم الصيغة سواء على الاحتمال الأول أو على الاحتمال الثاني ليست صيغة شنو إخبارية، مو إحنا يم الإخبار، وإنما شنو يستفاد منها؟ الإنشاء، والإنشاء يدل على الوجوب، واضح إن شاء الله تعالى. هذا رقم واحد. الحكم الأول: الآية جاءت قالت يغضوا من أبصارهم، فالموضوع مالتها يعني غض البصر، هذا الموضوع واجبون، غض البصر شنو واجبون، ويفهم من غض البصر لازم مالته شنو حرمة النظر، لأن غض البصر شيء، غض البصر شيء، وحرمة النظر شنو شيء آخر، ولكن يفهم لما قال غضوا أبصاركم يعني يحرم عليكم شنو النظر. واضح الملازمة إن شاء الله. وده يقول غضوا أبصاركم، إذا شنو معنى مصطفى؟ يعني شنو يحرم النظر، يعني الحكم الملازم إلى شنو؟ حرمة النظر. فإن المؤمن إذا وجب عليه غض بصره عن المؤمنة فهذا يعني حرمة نظر المؤمن إلى المؤمنة. وكذلك بالمقابل إذا وجب غض بصر المؤمنة عن المؤمن معناه حرمة نظر المؤمنة إلى المؤمن. واضح إن شاء الله. ولذلك ذهب البعض واستدل بهاتين الآيتين الكريمتين على حرمة نظر كل واحد من المؤمنين والمؤمنات إلى الآخر، يعني حرمة نظر الطرف الأول إلى من؟ إلى الطرف الثاني، وحرمة نظر الطرف الثاني إلى الطرف الأول. هذا واضح إن شاء الله تعالى. إذن زبدة المخض في هذه المقدمة السريعة أن نغض البصر من الطرفين للطرف الآخر يلازمه حرمة النظر، يلازمه شنو؟ حرمة النظر. هسه تريدون تقولون هاي الملازمة عرفية، طب نور على نور صحيح وهو بها ظهور، ها تريدون تقولون هي هاي دلالة شنو؟ دلالة نسميها التنبيه، ها دلالة التنبيه. وعندنا دلالة الاقتضاء، وعندنا التنبيه والإيماء، وعندنا الإشارة اللي يذكرون الشيخ المظفر. دلالة التنبيه أو الإيماء دائما باللازم، لازم الشيء، ماكو شيء يلازم شيء آخر. المهم العرف يفهم غض البصر لازمه شنو؟ حرمة النظر. هذا واضح إن شاء الله. خلنا نطبق هاي العبارة. قال تدل الآيتان الكريمتان على حكمين. الأول يجب على المؤمنين غض أبصارهم عن المؤمنات. بعد يا مؤمنات قلنا الأجنبيات خبون محارم صحيح؟ واضحة. كما يجب على المؤمنات غض أبصارهن عن المؤمنين الأجانب. ثانيا يجب على المؤمنين حفظ فروجهم كما يجب على المؤمنات ذلك. الحكم الأول التفصيل. أما بالنسبة إلى الحكم الأول فقد يفهم، فقد يفهم من وجوب الغض، غض البصر، حرمة النظر. فالمؤمن إذا وجب عليه غض بصره عن المؤمنة فهذا يعني حرمة نظره إليها. وهكذا الحال في المؤمنة، فإنه إذا وجب عليها غض بصرها عن المؤمن وهذا يعني حرمة نظرها إليه. ومن هنا استدل بهاتين الآيتين الكريمتين على حرمة نظر كل واحد إلى غير مماثله. واضح هذا إن شاء الله إلى هنا جيد. ولكن إشكال، يعني شيخ الأستاذ حفظه الله يقول إلا أن هذا الكلام قابل للتأمل. هذا الكلام شنو؟ قابل للتأمل، لأنه ليس المراد من غض البصر في غضوا أبصاركم أو غضوا من أبصاركم ترك النظر رأسا كلا مطلقا. إذن التأمل شنو؟ يقول ليس المراد من غض البصر كما تقولون ترك النظر بالكل والكلية، لا مو هذا المراد، وإنما احتمال قوي أن المراد أنه ترك النظر ولكن بكيفية معينة. ترك النظر ولكن شنو؟ بكيفية معينة، وهو النظر الذي فيه طمع، النظر الذي فيه قصد، طمع، خبث، هذا المقصود من النظر. لذلك المراد ليس مطلق غض البصر يعني مطلق حرمة النظر، يعني نقول كل نظر أو كل نظرة من المؤمن إلى المؤمن حرام، لا لا مو هذا المراد. مراد فتح حصة شنو؟ خاصة، وهو أنه المراد من غض البصر وعدم النظر حرمة الطمع، أو لا يجوز النظر بطمع المن إلى الأجنبية. واضح إن شاء الله. وبعبارة أخرى، إذا كان هناك نظر إلى الأجنبية فليكن النظر نظر تغافل، نظر ساذج، نظر بسيط، نظر بدون تركيز، ويستبطن الطمع والإلحاح والتركيز والخوف. هذا واضح إن شاء الله تعالى. إذن يتأمل الشيخ الأستاذ فيقول أنه ليس المراد لما أقول غضوا من أبصاركم إذن يحرم عليكم النظر مطلقا، لا، وإنما المراد أنه النظر الذي يجب أن يكون لابد أن يكون بدون طمع وبدون تركيز وخبث وقصد لسريرة حديثة. واضح إن شاء الله تعالى هذا الإشكال. قال إلا أن ذلك، أن ذلك شنو؟ ما ذكرتموه من حرمة النظر بالكل والكليات قابل للتأمل، باعتبار الباء التصويرية أنه ليس المراد من غض البصر في الآية غضوا من أبصاركم أو يغضوا من أبصارهم، ليس المراد من غض البصر ترك النظر رأسا كلا، لا، بل بمعنى عدم الطمع في الشيء، بمعنى عدم الطمع في الشيء وجعله مغفولا عنه. هذا واضح. ولتوضيح أكثر يذكر الشيخ الأستاذ بيان، بهذا البيان ماذا يذكر؟ يقول المراد من غض البصر شنو؟ المراد من غض البصر شنو؟ المراد من غض البصر إما إطباق العينين يعني الجفنين، إيش هذا أطبق جفني الأول وجفن الثاني، أو المراد التقليل من النظر، والمراد شنو؟ التخفيف أو التنقيص من النظر، هذا المراد. يقول لما أقول غض بصرك، غض بصرك أو غض بصرك معناها أطبق الجفنين أو معناها قلل النظر. الشيخ الأستاذ يقول وكلا المعنيين ليس بمستظهر وليس بمستقرب. هل من المعقول أو المستساغ عرفا أنه أقول للرجل إذا جاءتك امرأة أطبق عينيك؟ هذا تكليف بما يطاق أو لا يطاق. والمقابل المرأة كلما يأتي رجل شو تسوي؟ لازم هذا الشارع كلش راح تلقيه مغمض ويمشي. يختل النظام لا ما يختل؟ يختل النظام. ما ممكن أن يكون المراد من غض النظر أي إطباق الجفنين تماما بالكل والكليات، كما يقول الشيخ الأستاذ أنه ليس المراد كذلك بتنقيص النظر، ليس المراد بتنقيص النظر. واضح إن شاء الله. ولكن هنا تأمل شنو، وراح هو بعدين يستدرك لعله يراد منه تنقيص النظر بمعنى أن تكون النظرة شنو؟ بسيطة، أن تكون النظرة ساذجة، أن تكون النظرة نظرة أولى بدون تركيز. فالمعنى الثاني فيه تأمل. واضح إن شاء الله. الشيخ الأستاذ قال لا هذا المراد ولا هذا المراد، وإنما المراد سوف يكون إما معنى ثالث أو معنى رابع، سوف نأتي على هذين المعنيين. إذن يقول أنه أنت شنو معنى غض البصر أو غض النظر؟ معنى غض النظر إما أطباق الجفنين وهو ليس بمراد، وإما تقليل النظر وهو ليس بمراد. فما ذكرتموه من أنه يا أيها الذين آمنوا يعني غضوا من أبصاركم أو غضوا من أبصارهم، ما ممكن مراد لا أطباق الجفنين ولا التقليل من النظر، وبالتالي المراد ما سوف يذهب إليه وليمهد على مد يستظهر فد حصة خاصة من النظر. واضح هذا إن شاء الله؟ واضح. لذلك قال وللتوضيح أكثر يمكن أن نقول أن غض البصر عبارة أخرى عن إطباق الجفنين أو التنقيص من النظر وتقليله. واستدل جوا بالهامش كما ترون. بسم الله الرحمن الرحيم. واغضض من صوتك. أي شنو أغضض من صوتك؟ يعني اكتم صوتك، لو نزل صوتك وقلل صوتك، التقليل من الصوت. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات. شنو صوت العبد؟ يعني نزل صوتك. واضح إن شاء الله تعالى أي نقص منه. هاي مفردات الرغب الأصفهاني مجمع البحرين. إذن إن غض البصر عبارة أخرى عن إطباق الجفنين أو التنقيص من النظر وتقليله، ولا إشكاله في أن هذا المعنى، يعني الأول أو الثاني على طرفي أو الترديدين، ليس هو المقصود في الآية، إذ لا يحتمل أن الرجل يلزمه حينما يواجه المرأة، وبالعكس إطباق جفنيه أو تنقيص نظره، وهكذا الحال بالنسبة إلى المرأة حينما تواجه الرجل، بل يكفي عدم النظر ولو من دون إطباق الجفن أو تنقيص النظر. يعني شنو يقول؟ يكفي في المقام النظرة الساذجة، النظرة البسيطة، النظرة المغفول عن المرأة. يعني هاي العرف يجد بالوجه، دار مرات امرأة تصير قدامك انت يتصير انت تشوفها ولكن تتغافل، يعني تغض قليل من بصرك بحيث تكون نظرتك شنو مو مركزة، او نظرة البعيد لين تكون مركزة على الامرأة، ولن تكون بنية طمع ونية خبث شنو سريرة. واضح ان شاء الله. وعليه اذا استبعدنا المعنى هذا الاول والثاني، يعود المقصود من الامر بغض البصر مشتملا على احتمالين. هسه بعد ما وخرنا احتمال اليف واحتمال باء، راح نتحول الى احتمال جيم واحتمال دا. الاحتمال الثالث ان المراد بغض البصر الطريقيه، يعني هذا الحكم لما ينصب يقول غضوا من ابصاركم المرمى للشارع، ليس غض البصر بما هو هو، وانما هذا مقدمه المن لعدم النظر. واضح ان شاء الله. هذا حكم رقم ثلاثة، يعني غض البصر مقدمتون كي شنو نحصل ذي المقدمة، وهو تحريم النظر، فيكون غض البصر الحرمة مالته شنو طريقية المن لعدم النظر. هذا احتمال رقم واحد اللي هو جيم. يعني الاحتمال، اذا الاحتمال الاول ان الحرمة في يغضوا من ابصارهم حرمة طريقية، وهاي ذي المقدمة، عفوا هاي المقدمة، ذي المقدمة منه، هاي المقدمة، ذي المقدمة منه، الكلام كل الكلام عن حرمة النظر، فأكو طريقية. واضح إن شاء الله تعالى. وهذا الاحتمال سرح نشوفه من الشيخ، يعني حفظه الله، يستقرب لو يستبعده. هذا احتمال ثالث. طبعا احتمالين ذنيك استبعدنان، هذا احتمال ثالث. احتمال رابع اللي هو يدافع عن الشيخ، أن يراد من غض البصر هو الغفلة. الغفلة شنو في البصر؟ عدم التركيز في البصر. يراد منه شنو؟ عدم الطمع في النظرة. وبالتالي بمعنى آخر، المراد من غضوا أبصاركم أن يكون النظر بكيفية سليمة شرعا. شنو الكيفية السليمة شرعا؟ أن يكون النظر نظر تغافل ساذج بسيط غير متوافر على خبث سريرة وطمع. هذا مستعمل بالعرف، النظر التغافلي، عندما يأتي أحدهم وتقول له غض نظرك عن هذه القضية، غض النظر عن هذه القضية. شنو معنى غض النظر عن هذه القضية؟ يعني تغافل عنها، يعني بالتعبير نطيها الإذن الطرشة، سو روحك كأنك ما تدري، يعني ذيافت إشعار، بل بيها أكثر من إشعار، ظهور بالتغافل، نعم، يعني لا تهتم لها، لا تركز عليها، تغافل عنها. واضح شر. وهذا المعنى الرابع يقبل العرف لو ما يقبل العرف؟ نعم يقبله. شنو العرف؟ واضح إن شاء الله تعالى. لذلك قال: وعليه يعود المقصود من الأمر بغض البصر مشتملا على احتمالين آخرين، لأن عندي احتمال أول وثاني ما قبلناه، راح نجي ثالث ورابع. أليف أن يراد به الطريقية إلى تحقيق ترك النظر، فبدلا من تحريم النظر أمر بغض البصر. ولكن خلنا نعرف ترى هذا على الأليف، يعني يبقى الكلام غضوا أبصاركم أو يغضوا من أبصارين، النظر كله وكلياته شبيه محرمة أو محرمة كله، يعني هذا نتيجة تقريبا تشابه ما بدأنا به الدرس. باء أن يراد من غض البصر به، يعني به من هو غض البصر، طلب غفلة كل صنف عن غير مماثله، النظر المغفولة، وعدم طمعه فيه. وهذا المعنى الثاني باء متداول عرفا يقال غض نظرك عن تلك القضية، بمعنى تغافل عنها. واضح إن شاء الله؟ سؤال، ما هو الفارق بين الألف والباء؟ ذن الاحتمالين الثالث والرابع اللي سميناه ألف وباء، شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بينهما أنه على الاحتمال الأول النظر سوف تكون الفتوى هكذا على الاحتمال، يعني ألف النظر محرم مطلقا سواء كان بشهوة أو بغيره. هذا على احتمال الأول. الفتوى شنو؟ النظر كل طرف إلى الآخر محرم مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، هذا على احتمال أليف. أما على باء لا، سوف يكون النظر المحرم فقط وفقط ذلك النظر اللي بشنو؟ بشهوة وطمع. واضح إن شاء الله الفرق بين المعنيين؟ جيد. لماذا؟ لأنه على الاحتمال الثاني إذا كان النظر الذي نستظهره المراد غض أبصاركم، بمعنى أنه يجوز النظر ولكن النظر البسيط الساذج، النظر المتغافل به عن الآخر، هذا معناه شنو؟ طبعا إذا أكو تغافل أكو بساطة، بعد أكو شهوة تلذذ، أجاب شنو؟ لا. إذا هاي الحصة جائزة، الحصة شنو والمجائزة؟ حصة النظر بشهوة وتلذذ. إذن محصل الكلام الفرق بين الاحتمالين، على الاحتمال الأول يحرم نظر كل طرف إلى الآخر مطلقا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، على الاحتمال الثاني اللي هي النظرة الساذجة البسيطة المتغافلة لا التي ليس فيها طمع، يكون النظر المحرم لما يقول غضوا أبصاركم أو أبصارهم، يعني يحرم النظر إذا كان بشهوة وتلذذ. هذا فرق أول شنو بين الاحتمالين. ويمكن أن يوجد فرق آخر إذا فهمنا أكثر. الفرق الآخر وهو إذا كان هناك تلذذ من الطرف الأول إلى الثاني، من الرجل إلى المرأة أو بالعكس، ولكن هذا التلذذ والشهوة حاصل بدون نظر، حرام لو محرم، حرام على الاحتمال الأول وعلى الاحتمال شنو ثاني، يعني هذا هنا نشرح، إحنا شرح نحصل مورد آخر يعني استفادة أخرى. نقول إذا المورد في الحرمة هو النظر بشهوة وتلذذ، هذا شرح يفيدنا أن كل شهوة وتلذذ معها ثابت الحرمة سواء كانت بنظر أو بغير نظر، صحيح؟ فإذا من غير نظر وصار فد استمتاع، فهذا معناه شنو؟ أنه حرام لو مو حرام، الإنسان يتخيل وإلى آخره، وبالتالي نستطيع أن نستفيد حكم آخر. هذا واضح إن شاء الله. إذا قلنا أن الحرمة الثابتة في النظر بسبب الشهوة والتلذذ، فنفهم أنه المدار على الشهوة وعلى، نقول أكو النظر حصتين، نظر بدون شهوة وتلذذ هذا مو حرام، نظر بشهوة وتلذذ. نقول إذا كانت الحرمة بسبب النظرة المستبطنة للشهوة والتلذذ والطمع، إذن المدار كل المدار مو على النظر وإنما على الشهوة والتلذذ. نأخذ الشهوة والتلذذ، نقول كل شهوة وتلذذ معها تكون الحرمة ثابتة من الطرف الأول إلى الطرف الثاني، سواء كان بنظر أو بغير نظر. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال والفارق العملي بين الاحتمالين أنه على الأول الطريقية يحرم النظر حتى من دون شهوة وتلذذ، يعني النظر المطلق، وهذا بخلافه على الاحتمال الثاني، فإنه يعني شنو، فإن الحرمة أو حرمة يختص بما إذا كان عن ذلك عن شهوة وتلذذ طمع، فإن الغفلة وعدم الطمع بالمرأة صادقان فيما إذا كان النظر مجردا عن من؟ عن ذلك يعني عن الشهوة والتلذذ. هذا مورد، هذا مورد واحد للفرق بين احتمال أليف وباء. ويمكن أن نتصور مورد آخر منه لذلك، وهو ما إذا كان الرجل يتلذذ بالمرأة وبالعكس من دون نظر، فإن ذلك نحو من الاستمتاع الذي لا يصدق معه التغافل وعدم الطمع. واضح إن شاء الله؟ وعليه النتيجة هسه لو أليف لو باء، المستقرب يا هو باء لأن العرف يساعد عليه. ولو وصلنا إلى هذه النتيجة وقلنا المراد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، المقصود منه يجب أن يكون النظر نظر تغافل ويحرم نظر الشهوة والاستمتاع والطمع، النتيجة شنو؟ النتيجة أول شيء الآية الأولى والثانية سوف لا تدل على حرمة مطلق النظر. لا بعد ما عدنا يعني ماكو حرمة لمطلق النظر، يعني الفتوى هكذا يجوز نظر كل من الذكر والأنثى إلى الآخر. هذا واضح؟ هذا حكم رقم واحد. حكم رقم اثنين، نقول المدار كل المدار من الآيات افتهمنا أنه النظر بشهوة وتلذذ وطمع هو المحرم، إذن الشهوة والتلذذ هو هي مدار الحرمة، فالشهوة والتلذذ إذا حصلت بالتخيل والتفكير من دون نظر فهذا التخيل والتفكير محرم لا مو محرم؟ محرم. واضح إن شاء الله؟ إذن لو تبنينا الاحتمال باء نحصل حكمين، حكم أول أو فتوى أولى أو مسألة أولى لا يجوز نظر كل من الذكر إلى الأنثى وبالعكس إذا كان من دون شهوة وتلذذ. باء أنه يحرم التخيل والتفكير في الأمور الجنسية إلى غير ذلك إذا كانت بشهوة وتلذذ. واضح إن شاء الله هذا؟ وعليه متى ما فسرنا غض البصر بالاحتمال الثاني فسوف يترتب أمران: أولا عدم دلالة الآيتين الكريمتين على حرمة مطلق النظر إلى غير المماثل، بل يا هو الحرمة خصوص، يعني راح تكون الحرمة خصوص ما كان مشتملا على التلذذ. هذا أول. ثانيا قال أمرين. الأمر الثاني وحرمة التلذذ والاستمتاع بالتخيل والتفكير ولو لم يكونا مصحوبين بالنظر. والنتيجة، والنتيجة ما ذكرناه في أول الكلام والبحث أنه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا غضوا من أبصاركم، ولازمه عدم أو ولازمه حرمة النظر مطلقين. هذا مو احتمال ظاهر ناهض وحيد قوي بالساحة، لا، وإنما يوجد ويناطحه شنو احتمال آخر، وهو أن المراد من غضوا من أبصاركم، المراد أن يكون هناك نظر ولكن بدون شهوة وتلذذ، أن يكون هناك نظر ولكن نظر بسيط ساذج متغافل لا طمع فيه. وما دام لدينا احتمال أول وجيه واحتمال ثاني وجيه ولا يوجد استظهار لأحد الاحتمالين على الآخر، فالمعنى المتحصل بين أو مجمل؟ سوف يكون مجمل، فلا نستطيع بعد أن نستدل بالآية على أحد الاحتمالين. هذا واضح؟ ولذلك قال وباتضاح الفارق بين الاحتمالين نقول ما دام الأمر بالغض مرددا بين الاحتمالين فلا يمكن التمسك به غض لإثبات حرمة النظر من دون تلذذ كما هو واضح، بل يترقى الشيخ الأستاذ فيقول بل سوف نذكر مدعمات ومؤيدات ترجح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول، أي ترجح أن المدار في التحريم على النظر بكيفية خاصة دون مطلق النظر. شيخنا شرح تذكر قال أول شيء إذا جئنا للعرف والتداول العرفي والكلام العرفي نجد أنهم يستعملون غض البصر، غضوا أبصاركم وغض نظرك عن هذه القضية، يستعملوه بمعنى التغافل، بمعنى شنو التغافل، وهذا يرجح للاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. أو يقول إحنا ما عهدنا من العرف أنهم يستعملون فيقولون غض نظرك غض نظرك، فإذا أنت أغضضت النظر أنا أحصل على الضد الآخر وهو شنو طلب ترك، يعني لما نقول غض نظرك شنو دا أطلب منك أنه أو آمرك أقول لك لا يجوز لك النظر إلى المرأة الأجنبية، يقول هكذا يعني تحصيل أو هكذا أسلوب عند العرف غير حاصل، هذا الاحتمال اللي هو أنني أطلب منك فالضد وهذا الضد يلازمه ضد آخر، هذا ما موجود عرفا، يعني العرف يقول له العرف يقول له لا تنظر إلى الحرام، ولكن ما يقول غض بصرك وغض بصرك على مود يحرم النظر يقول هكذا ضدان لا يستعملهما العرف. طبعا هذا الكلام هم شوي بيتأمل، هذا إن شاء الله اللي يقول الشمس. بعد هذا مرجح رقم واحد للاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. المرجح اللي شوية بعد ينهض أكثر، الآية ايش قالت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين شنو يغضوا من أبصارهم، لو يغضوا أبصارهم من أبصارهم. سؤال، ما هي المنية هنا؟ المن شنو؟ المن البعض كالأخفش ذهب إلى أن من زائدة، ولكن هذا الرأي ما يؤخذ به لأنه سيبويه وغير سيبويه قال لا هنا من مو زائدة للتأكيد، وإنما من المن للتبعيض، يغض من أبصارهم، والتبعيض يتناسب مع المعنى الثاني دون المعنى الأول، لأن المعنى الأول أنت تقول لي غض نظرك معنى لا يجوز البصر مطلقا بالكل والكليات، فشون تستعملي من تبعيضية؟ فإذا جبت من التبعيضية هذا يرجح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول، يريد يقول لك يا أيها الذين آمنوا أو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني أكو تبعيض بالنظر، أكو نظر محرم ونظر جائز، نظر بشهوة وتلذذ حرام، نظر بتغافل من دون طمع جائز، وهاي البن تبعيضية لو متبعيضية تبعيضية، هذا حرام وهذا جائز. واضح إن شاء الله؟ قال بل يمكن أن يقال بترجيح الاحتمال الثاني، إما باعتبار تداول استعمال الغض عرفا في التغافل وعدم الطمع، أو باعتبار أن غض البصر هو ضد الأبصار والأبصار ضد غض البصر، ولم يتداول عرفا طلب فعل أحد الضدين بقصد طلب ترك الضد الآخر، يقولك استعمال عرفي ما معهود. ومما يؤكد رجحان الاحتمال الثاني التعبير بكلمة من، حيث قال يغض من أبصارهم، فإن المراد هو التبعيض الذي لا معنى له على الاحتمال الأول بخلافه على الاحتمال الثاني، حيث يكون المقصود طلب التغافل عن حصة خاصة وهي الاستمتاعات الجنسية دون غيرها، يعني النظر بشهوة وتلذذ. هذا كل الكلام هذا السيد فيما لو فسرنا الكلام في غضوا من أبصاركم، يغضوا من أبصارهم على معنى غلق الجفنين الأطباق التام. أما إذا فسرنا غضوا من أبصاركم معنى شنو؟ غضوا من أبصاركم يعني التقليل من النظر. خب هذا من البداية قلنا التقليل من النظر فيه تبعيض لو ما فيه تبعيض، فيه تقليل لو ما فيه تقليل. فالتقليل من النظر يستبطن شنو؟ شنو يستبطن؟ التغافل. يستبطن شنو؟ التغافل. لذلك قال هذا لو فسرنا الغض بإطباق الجفنين كل هذا الكلام المر، ولكن لو فسرنا غضوا من أبصاركم يغضوا من أبصارهم بتقليل النظر وتنقصه فالأمر كذلك. لماذا؟ لأن التبعيض مستبطن في نفس مفهوم الغض آنذاك. فبكل الأحوال يعني سواء أردنا أطباق الجفنين أو أردنا المستظهر من ذلك تنقيص النظر على الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني، عندنا موجبة كلية بالحرمة لو عندنا موجبة جزئية وسالبة جزئية، لا يصير بعض النظر حرام وبعض النظر ليس به حرام. وعليه فالآيتان الكريمتان لا يمكن الاستدلال بهما على حرمة النظر مطلقا، أي على حرمة النظر المجرد عن التلذذ، بل الآية دالة على حرمة النظر بشهوة وتلذذ. هذا كل اللي قلناه، ونضيف لفت شيء. إذا جينا للآية قرينة السياق شنو بيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من ويحفظوا في فروجهم. فالكلام إذا جينا إحنا والسياق راح نستظهر بعد معنى أنه وجوب الغض معناه مو مطلقا إنما عن الفروج، لأنه يقول ويحفظوا فروجهم، فيصير استظهار لمعنى أنه الكلام مو النظر حول مطلق الامرأة ومطلق، لا الكلام حول الفرج ونظر خاص. بعد أنتم ما تكلمتوا عنه وش اسمه كله نظر محرم ليس، لا إذا بقرينة السياق وبها حفظ الفروج إذن النظر هم بيكل من عمل عن النظر عن الفروج، فكأنه الآية تقول غضوا أبصاركم عن النظر إلى الفروج واحفظوا فروجكم عن المحرمات. هذا لو قلنا شنو، لأنه السياق ظهور قوي فهذا ممكن أن يكون. لذلك قال هذا مضافا إلى احتمالي أن يكون المقصود شنو، وجوب الغض عن خصوص الفروج بقرينة السياق، لا وجوب الغض عن جسد غير المماثل بشكل مطلق وإنما عن حصة خاصة. لعشون هسه شيخنا شلون قال ولعل الأولى الاستدلال على حرمة نظر الرجل إلى المرأة، منو إلى منو؟ الرجل إلى المرأة كلامنا هسه، بعد مو من الطرفين، وإنما حرمة نظر الرجل إلى المرأة ولو من دون تلذذ بما يلي. يعني تريدون الحرمة المطلقة، يا بريد الحرمة المطلقة ده راح أذكركم آيتين. الآية الأولى أليف قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أول شيء الخمور جمع خمار، أجلكم الله حمر، حمر المستنفرة، حمر جمع حمار، خمر جمع شنو؟ خمار. والخمار هو المقنعة، خمار شنو؟ هو المقنعة. الجيوب هي الصدور، الجيوب شنو؟ هي الصدور. فالمستفاد من الآية فليزدلنا، يضربنا يعني بمعنى ليضعنا، ليزدلنا الخمار وين؟ على على الجيوب، على الصدر. واضح إن شاء الله تعالى، هذا مفاد الآية. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فإن المستفاد وجوب ستر الجيب أي الصدر، لأن قال يضربن، أمر له مو أمر، نعم اللام نعم الأمر. فالمستفاد وجوب ستر الصدر والجيب. سؤال، وجوب ستر الصدر ليش؟ هاي المنطقة الملازمة العرفية، أنت ليش يجب عليك أن تستري شنو؟ هاي المنطقة لازمه العرفي أنه يحرم النظر على هذه المناطق من المرأة. قال فبالملازمة العرفية تثبت حرمة نظر الرجال إلى الجيب وغيره مما وجب ستره. واضح إن شاء الله، هذه الآية ملازمة عرفية قطعية يكون الصدر. أو الآية الأخرى اللي أريدها على حرمة النظر مطلقا، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو إلى آخره. سؤال، الآية ماذا يستفاد منها؟ الجواب ولا يبدين زينتهن، يعني شنو؟ حرمة إبداء وإظهار الزينة أمام الأجانب، هاي نستفاد من الآية، حرمة إظهار وإبداء الزينة أمام الأجانب. هنا ما هو المراد من الزينة؟ الزينة لها احتمالات، إما أن تكون الزينة المراد منها مواضع الزينة، يعني معناها لا يظهرن مواضع الزينة، يحرم إظهار مواضع الزينة، ولازمه العرف شنو؟ يحرم النظر إلى مواضع الزينة. أو المراد لا مو نستعمل الزينة ونروح على الموضع حال ومحل، لا يحرم إظهار الزينة، لأنه إذا ظهرت الزينة قطعا سوف يظهر الموضع الذي فيه الزينة. وأكو ملازمة لو ما أكو ملازمة؟ نعم. إذن المراد من الزينة إما مراد مباشرة يحرم إظهار مواضع الزينة ولازمه يحرم النظر، هذا رقم واحد، أو يحرم إظهار نفس الزينة، ولكن إظهار نفس الزينة أكو ملازمة أنه إذا أظهرت الزينة تظهر مثلا مواضع الزينة؟ الجواب نعم. وإذا يحرم إظهار الزينة ومواضع الزينة لازمه يحرم النظر مطلقا إلى هذه المواضع. قال باء، قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو إلى آخره، فإن حرمة الإبداء أمام الغير تستلزم عرفا، شنو تستلزم هذه الحرمة؟ حرمة نظره الأجنبي. والمراد بالزينة إن كان مواضعها فالأمر واضح، وإن كان نفسها نفس الزينة فحرمة إبدائها تستلزم حرمة إبداء مواضعها بالأولوية العرفية. هذا كله بالنسبة إلى الحكم الأول، وأما الحكم الثاني فيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.